الواحدة بعد منتصف الليل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تفتقد للإرادة اللازمة من أجل رفع الحظر على إيران. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. دعوات للتظاهر في جمعة غضب في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. أهلا بكم إلى التفاصيل. جدد الرئيس الإيراني التأكيد بأن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي وعدم المضي في الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزام بمجرد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر. وقال الرئيس حسن روحاني في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: يمكن لواشنطن رفع كامل الحظر في يوم واحد إذا ما امتلكت الإرادة، وعندئذ نعود إلى التزاماتنا في يوم واحد. وأشار روحاني إلى أن واشنطن تكذب بشأن حاجتها للوقت في مسألة رفع الحظر، مشددا أن عليها تعويض خسائر إيران من الإرهاب الاقتصادي الذي مارسته حكومة ترامب. المزيد من التفاصيل حول كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في التقرير التالي.
بشكل قاطع، إيران لن تستأنف الامتثال لتعهداتها النووية ولن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل أن ترفع واشنطن جميع إجراءات الحظر عنها. هذا ما أكده مرارا وتكرارا كبار المسؤولين الإيرانيين، في حين تمضي واشنطن بسياسات الإدارة السابقة من جهة وتروج لنفسها بأنها هي من تبحث عن سبل لاستئناف المحادثات مع إيران وأن الأخيرة لا تريد ذلك.
بالطبع الإدارة الأمريكية الجديدة لم تتخذ أي إجراء جاد حتى الآن، لقد قالت أمورا كثيرة لكننا في الواقع لم نرى شيئا.
الرئيس روحاني قال أن الولايات المتحدة تريد أن توحي بأنها مستعدة لمسار الدبلوماسية، وهذا غير صحيح لأنها تواصل سياسة المماطلة، ورأى أن العودة إلى الاتفاق النووي يتطلب إرادة جادة من قبل واشنطن والتزامها بتعهداتها الواردة في بنوده. وردت طهران على ما يشاع بأن واشنطن تخطط هذا الأسبوع لتقديم اقتراح جديد يطلب من إيران وقف العمل بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20% مقابل تخفيف غير محدد للحظر الأمريكي. وقالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إنه ليس المطلوب من الولايات المتحدة تقديم مقترحات بشأن العودة للاتفاق النووي، المطلوب منها فقط هو قرار سياسي بتنفيذ كامل وفوري لجميع التزاماتها بموجب الاتفاق. وكان موقع إكسكيوس الأمريكي ذكر أن الولايات المتحدة أرسلت خلال الفترة الماضية رسائل إلى إيران بشأن عودة فورية للطرفين للامتثال الكامل بالاتفاق النووي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين بأن واشنطن مستعدة إما للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية تدريجية من أجل عقد اتفاق نووي أو لعودة كلا الجانبين فورا إلى الامتثال الكامل للاتفاق. وتطالب إيران بعودة واشنطن إلى الاتفاق عمليا وإلغاء جميع إجراءات الحظر باعتبارها بأنها هي التي تراجعت وتنصلت عن مسؤوليتها، وذلك من أجل إعادة الروح إلى هذا الاتفاق.
قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب باليمن هو خداع وتضليل وحرب إعلامية جديدة على الشعب اليمني المظلوم. وفي كلمة خلال الحفل التابيني للشيخ أحمد الزين، أكد نصر الله أن الفقيد رمز من رموز الوحدة الإسلامية الذي واجه المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ووقف مع كل المقاومين وقدم كل إمكاناته من أجل ذلك، كما اعتبر نصر الله أن صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاعها وهو ترامب، مشددا على أن محور المقاومة يقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات. لنستمع إلى مقطع من حديث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
ممكن في شبهات، يمكن يكون في إشكالات، ممكن يكون في التباسات، لكن في موضوع فلسطين ما في أي التباس، ما في أي شبهة. هلأ في البعض عم بيحاول يلقي شبهة، وهم في الحقيقة في خدمة السلاطين وليسوا في خدمة الإسلام ولا خدمة الأمة ولا خدمة القضية. ما في وقت نفوت على هذا الموضوع. طيب، هو انطلق من هون واعتبر هذا هو المعيار، خلص هذا الميزان، هذا هو الحاكم. هلا نحن ليش بنفهم الشيخ أحمد منيح؟ لأنه حزب الله وتجربة حزب الله وتجربة المقاومة الإسلامية في لبنان انطلقت من نفس هذا الموقع ومن نفس هذه الرؤية، وإن كان في زمن متأخر، لأن الشيخ أحمد الزين ينتمي إلى الجيل الأول، نحن أتينا أجيال لاحقة. هو انطلق من هنا، هون صار هذا الأساس، هذا هو الحاكم. ونحن اليوم إذا بدنا نفهم بعض بدنا ننطلق من هون، وبناء عليه الشيخ أحمد الزين منذ اليوم الأول مع فلسطين إلى النهاية. أي تصفية القضية الفلسطينية هو ضد، أي تسوية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني هو ضد. هو مع المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها، إسلامية أو وطنية أو أيا تكن. هو مع كل من يقف مع فلسطين. هو مع المقاومة في لبنان، هو في مواجهة المشروع الصهيوني، ولذلك وجد نفسه بشكل طبيعي صديقا وأخا وحليفا وفي جوار الإمام السيد موسى الصدر وكل العلماء والقادة في الساحة اللبنانية من سنة وشيعة ومن رجال دين مسيحيين الذين كانوا يتبنون فكرة المقاومة ونصرة الجنوب والدفاع عن الجنوب ونصرة فلسطين والقضية الفلسطينية.
قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف أن الحكومة مستعدة لتحقيق السلام العادل والمشرف في اليمن. وكد شرف أن أهداف السعودية المعلنة والخفية من عدوانه على اليمن فشلت، مشددا على أن صنعاء ترفض بشكل مطلق محاولات ربط الملف اليمني بالإيراني والتذرع بدعم طهران العسكري. بدوره قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام أن مرتزقة العدوان في مأرب ومعهم عناصر القاعدة وداعش يتمترسون بمخيمات النازحين ويضعونهم بالمقدمة لحماية المعسكرات بالخلف لانحطاط نفسياتهم مع انهيار مواقعهم، معتبرا أن دول العدوان تساوم اليمنيين على لقمة العيش وحبة الدواء وحرية حركة التنقل. على ضوء فضيحة شركة بلاك شيلد الإماراتية التي خدعت مواطنين سودانيين للقتال في ليبيا واليمن، شكلت هيئة اتهام خاصة بقضايا الشركة بدعم أممي تطالب دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصيات إماراتية شاركت في جريمة اتجار بالبشر بحق 600 سوداني. نتوقف عند هذا التقرير.
هكذا يرغب سيف الكعبي المدير العام لشركة بلاك شيلد الإماراتية في هذا المقطع المسرب والذي يعود إلى ما يقارب العام بعض السودانيين لخوض الحروب في اليمن وليبيا. المقطع تم تسريبه بواسطة أحد ضحايا الشركة الذي بانت ملامح اليأس والحيرة على وجهه.
هنا القوة بتاعين شركة بلاك شيلد، تمام، حاليا قاعدين في مدينة أبوظبي. الآن جو المدير بتاع الشركة ودايرين يساومونا، أو بمعنى صح دايرين يعني يقتلوا الحرك بتاعنا.
بلاك شيلد وعدتهم بعقود عمل كحراس أمن في أبوظبي، لكن الشركة خدعتهم ومن ثم أرسلتهم لأجل القتال إلى ليبيا واليمن دون علمهم. وبحسب مصادر سودانية أن هؤلاء المخدوعين من الشركة الإماراتية معظمهم كانوا من الشباب، تم تدريبهم في معسكر تدريب عسكري بالإمارات حيث تلقوا تدريبات على أسلحة ثقيلة. هذا وقد شكلت هيئة اتهام سودانية خاصة بقضايا شركة بلاك شيلد الإماراتية، تطالب دولة الإمارات بضرورة تسليم شخصيات إماراتية شاركت في جريمة اتجار بالبشر بحق نحو 600 سوداني. وبعد مضي عام على القضية أصبح مسارها جاهزا للنظر فيها من قبل القضاء الدولي الشامل، نظرا إلى التقرير الذي صدر من قبل المجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي، تضمن إشارات تدعم قضية ضحايا الشركة الإماراتية. فضيحة من العيار الثقيل بخداع شباب كانوا يطمحون إلى عيش كريم، تشكل وصمة عار على جبين الدولة تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في منطقة اشتعلت بنيران جشعها المتفاقم.
نقلت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا 40 إرهابيا من تنظيم داعش من سجن الهول شرق مدينة الحسكة السورية إلى قاعدتها غير الشرعية في مدينة الشداد بريف المحافظة الجنوبي. من جهة أخرى نظم أهالي بلدة جرمز في منطقة القامشلي شمال شرق سوريا وقفة احتجاجية رفضا للاحتلالين الأمريكي والتركي واستنكارا لنهب وسرقة الخيرات في منطقة الجزيرة السورية وانتهاكاتهما ضد أبنائها. وأكد المشاركون بالوقفة رفضهم لكل أشكال الاحتلال، محملين قوات الاحتلال الأمريكي والتركي ومرتزقتهم مسؤولية عدم استقرار المنطقة وحصار الأهالي وسرقة ثروات سوريا. اعتبرت الخارجية السورية أن ما شهده مجلس الأمن في جلسة حول الوضع الإنساني في سوريا فورة من فورات النفاق الأمريكي والغربي غير المسبوق بحق سوريا. وقالت الوزارة إن إدارة بايدن التي تدعي التفاعل مع الأمم المتحدة والالتزام بالتعددية تعاني أسوأ مظاهر ازدواجية المعايير السياسية والأخلاقية مجتمعة. من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العقوبات على سوريا تعرقل موقف دمشق الأكثر مرونة في المفاوضات وفق اللجنة الدستورية، مؤكدا أن لدى روسيا أدلة على أن داعش لا تزال تستخدم من قبل واشنطن لعرقلة التسوية في سوريا. أكدت الخارجية الأمريكية حدوث عمليات قتل غير مشروع في السعودية عبر تنفيذ أحكام بالإعدام على جرائم غير عنيفة، فيما سجلت حالات اختفاء قسري. وأوضح التقرير السنوي للخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 2020 بشأن حقوق الإنسان أن الحكومة السعودية لم تعاقب المسؤولين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما سجل انخراط في المضايقة والتهريب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بما يشمل عمليات الاعتقال التعسفي للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. للمزيد حول اتهام واشنطن للرياض بارتكاب عمليات قتل غير مشروعة نستمع إلى التقرير التالي.
قضية حقوق الإنسان في السعودية تعود إلى الواجهة من جديد من بوابة وزارة الخارجية الأمريكية التي سلطت الضوء على عمليات القتل غير المشروعة من خلال تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم غير عنيفة والاختفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية للسجناء والمحتجزين والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت. وفي تقريرها الخاص بحقوق الإنسان اتهمت الخارجية الأمريكية الرياض بعدم معاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التهديد العنيف أو الاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية ضد الصحفيين وحجب المواقع والانخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج التقرير تطرق أيضا إلى محاكمة قتلة الصحفي جمال خاشقجي، ونقل عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وصفه بأنها كانت محاكمة ساخرة للعدالة، حيث قال إن المسؤولين رفيع المستوى الذين نظموا وقرروا إعدام جمال خاشقجي طلقاء منذ البداية، لكن التقرير الأمريكي يبقى مجرد حبر على ورق ويأتي في إطار الانتقادات فقط من أجل الضغط على المملكة وابتزازها كما يرى المراقبون، حيث أن سلوك إدارة جو بايدن خيبت أمل المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المقاربات السياسية للإدارة الأمريكية الجديدة التي تجنبت أي شرخ دبلوماسي مع الرياض في قضية خاشقجي، رغم الكشف عن التقرير السري الذي يظهر تورط ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو من أمر بقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا. وانتقد الرئيس بايدن لعدم الذهاب إلى فرض إجراءات عقابية على بن سلمان، فيما اكتفت الإدارة الأمريكية بتوجيه اللوم والانتقاد لا غير، وغيبت حقوق الإنسان في مقابل المصالح والتحالفات.
تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمسيرات اليومية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، إضافة للمخاطر التي تحدق بحياتهم جراء تفشي كورونا بين صفوف النزلاء بالسجون. إلى ذلك دعا عالم الدين البحريني الشيخ عبد الله صالح ابناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقل الرأي في زنازين النظام الخليفي. في سياق متصل نظم ناشطون اعتصاما أمام السفارة البحرينية بلندن للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، ولا سيما قادة ورموز ثورة 14 فبراير. قال الشيخ آدم أحمد سوهو ممثل زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا بمدينة جوس أن الحكومة تعرقل الإفراج عن الشيخ إبراهيم زكزاكي وزوجته بتحريض من الكيان الصهيوني والنظام السعودي وأمريكا. وأضاف سوهو أن الشيخ زكزاكي وزوجته يعانيان من ظروف صعبة بالسجن، وحالتهما الصحية غير مستقرة لأن الحكومة لا تسمح لهما بالذهاب للمستشفى. وأشار إلى أن السلطات النيجيرية تتعامل بقسوة مع أتباع أهل البيت عليهم السلام، مبينا أن ذلك يتم بتحريض وتمويل من نظام آل سعود ومن خلال الجمعيات الوهابية التي أسسوها في شتى المدن والقرى في نيجيريا. أفادت مصادر فلسطينية بتوصل الأسير مروان البرغوثي والقيادي المفصول من حركة فتح ناصر القدوة إلى اتفاق لتوحيد قائمتيهما للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. وقالت مصادر مقربة من البرغوثي أن القائمة الموحدة مع القدوة ستضم أكثر من 60 مرشحة، كما لفتت إلى أن 30% من المرشحين ضمن القائمة الموحدة من النساء. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أمريكا تفتقد للإرادة اللازمة من أجل رفع الحظر على إيران. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. دعوات للتظاهر في جمعة غضب في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا لحسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:23، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 2:09. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:39، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 3:12. من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق فقط لسلامتك عند 3:18، وبعد ذلك تستمعون إلى تأملات في شرح دعاء السمات عند 3:26. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 3:37 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من أعلام المؤمنات عند 4:31. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:44، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 5:04. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة: مفهوم التفويض.
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا فوزا عظيما. يا سائق الأضعان كيف تشيل ولنا على هذا النياق عليل رفقا بنا إن النياق هزيلة واليوم ضاحين والطريق طويل ما فوق ظهر العيس غير ثواكل دوالها بين القفار عويل ربات خدر ما عرفنا ترحلا أي بين البلاد وما لهن كفيل وإذا سرت وإذا سرت يوما فإن حماتها هي تحمي الضعون وسترها مسدويا واليوم واليوم تصحب في الفلاة عدوها ومصيرها بعد السرى مجهول تقل يا حسين دبرها زمان وخان بيا من وين جتني كربلا ولحقت علي يا حسين لا تلوم القلب لا ثقل وانا جيت بجلال وبالفضيل يبرض عنا واليوم قايد ناقتي يشتم بهنا فرحان شامت بالجرع عليك وعلي تقل اخويا تدري انا مضروب المثل بينا بالحجايا وعلى الخدير والعز ربنا بين الاطيا وتعليها تتفرج علينا الناس لجنايا واحنا بنات المصطفى خير البرية لكنما الأمر لله. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. موضوع التفويض من المواضيع المهمة والأساسية في العقيدة وفي الأخلاق. يعني إحنا عندنا مظهران لموضوع التفويض، عندنا التفويض العقائدي وعندنا التفويض الأخلاقي. شوي بالله خلنا نمر على هذين المفهومين. أولا عندنا التفويض العقائدي. التفويض العقائدي له صورتان. الصورة الأولى للتفويض العقائدي ترتبط بفعل الإنسان، هل الإنسان مخير في فعله أم الإنسان مجبور في فعله؟ يعني هذا الإنسان اللي يرتكب المعصية، الذي يرتكب الحرام، هل يرتكب الحرام باختياره وبكامل إرادته أو أنه مسلوب الإرادة وإنما هو مجبر على ارتكاب الحرام؟ عدنا بالعلم الكلام الإسلامي ثلاث نظريات مطروحة في المجال هذا. النظرية الأولى هي نظرية أهل الجبر. نظرية أهل الجبر أو المجبرة أو الجبرية تقول بأن الإنسان سواء كان محسن أو كان مسيئا إنما هو مجبور على فعله، وما هو إلا آلة. الفعل الحقيقي فعل الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان مجرد آلة لا اختيار لها. يعني يا سادة شلون تمسك القلم وتكتب؟ مو أي جملة تكتبها، القلم ما إلى اختيار، أنت اللي تكتب، فالفعل فعلك والقلم إنما هو مجرد آلة للكتابة. كذلك هؤلاء يقولون الفعل فعل الله تبارك وتعالى، والإنسان ما إلى دور، مجرد آلة لتنفيذ الفعل، لا إرادة لها ولا اختيار لها. وهذه العقيدة طبعا عقيدة خطيرة إخواني. وبالمناسبة ترى هذه العقيدة اخترعها بنو أمية. ساقد تقول لي شنو علاقة هذه العقيدة ببني أمية؟ كيف هذه العقيدة أيها الإخوة الكرام، عقيدة الجبر إلها أبعاد اجتماعية وسياسية، مو مجرد عقيدة. بنو أمية من خلال اختراع نظرية الجبر أرادوا أن يتنصلوا عن مسؤولياتهم وعن جرائمهم التي ارتكبوها في الأمة. واي مظالم ارتكبوا، وكثير من الدماء أراقوها، دماء بريئة، مثل عمرو بن الحمق الخزاعي رحمة الله عليه، هذا الصحابي الجليل الذي أبلت العبادة جسمه وإذا بهم يطاردونه من بلد إلى بلد ومن جبل إلى جبل ومن كهف إلى كهف إلى أن قبضوا عليه وقتلوه وفصلوا رأسه وبعثوا به إلى الشام. يقول لك أول رأس أهدي في الإسلام هو رأس الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي رحمة الله عليه. حجر ابن عدي الكندي أيضا، هذا العابد وهذا البطل الهمام، أيضا هو مجموعة من أصحابه وابنه أيضا أمسكوهم بأي تهمة؟ بتهمة أنهم موالون لعلي بن أبي طالب، واخذوهم إلى مرج عذراء وعرضوا عليهم أما القتل وأما البراءة من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فحجر رحمة الله عليه في بعض الأخبار يقول كان ولده معه فقال لهم قدموا ولدي واضربوا عنقه، فقدموا ولده وقتلوه. بعد ذلك سألوه قالوا لماذا؟ قالهم هذا بعد شاب صغير وخاف يشوف الدم أمام عينه ويراني مقتولا فيخاف ويجيبكم إلى ما تطلبون. الآن فاقتلوني. أرادوا أن يقتلوه رحمة الله عليه، قال لهم أمهلوني أن أصلي ركعتين، فصلى ركعتين ما أطال فيهما، لكن هم حسبالهم طول، لأن ذول صلاتهم يعني ما أدري شلون هذا الذي يقتل أولياء الله شلون يصلي ما أدري، بس صلاتهم هيك يعني طقع طيه، فشافوه قال لولا طولت أنت بالصلاة، قال لهم لا والله ما طولت، ركعتان خفيفتان، ولولا أني أخشى أن تقولوا أنه خاف من الموت لأطلت فيهما. وهذه أقصر ركعتين صليتهما في حياتي. من العباد حجر رحمة الله عليه قتلوه، وطبعا ظل يلاحقهم شبح حجر، يعني معاوية ابن أبي سفيان إلى آخر لحظات حياته كان يقول إن يومي منك يا حجر طويل، وين أروح من عندك؟ هو في سكرات الموت ويأتيه كابوس، صار كابوس حجر يطارده. على أي حال، فمظالم كثيرة في الأمة، شلون رادوا يتنصلون من عندها؟ اخترعوا هالعقيدة هذه، يقول لك احنا لما قتلنا ولما ذبحنا ولما ظلمنا ولما جرنا ما لنا علاقة، احنا الفعل فعل الله، احنا ناس مجبورين، مجبورين على هذه المسألة، القضية يم الله، إذا عندك اعتراض اعترض عليهم على الله تبارك وتعالى. ولذلك لما دخلت السبايا، أقول لك دائما اقرأ هذه المواقف واقرأ ما بين السطور، لما دخلت السبايا على عبيد الله بن زياد التفت عبيد الله بن زياد للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، سأله عن اسمه، قال له أنا اسمي علي، قال أوليس قد قتل الله عليا، هاي جواها خط قتل الله عليا، هذا جبر يريد ينسب الفعل إلى الله، إحنا ما لنا علاقة عمي. الإمام التفت لهذا المعنى، قال كان لي أخ أكبر مني يسمى علي قتله الناس. ليش تشمرها على الله عز وجل؟ أكو مجرم قتل أبي. انزعج عبيد الله بن زياد، قال بل قتله الله. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. بالشام تكرر نفس الموقف، لأن هذا منهج أموي. التفت يزيد إلى زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال يا علي الحمد لله الذي قتل أباك. الإمام السجاد أجابه نفس الجواب، قال بل قتله الناس، قال بل قتله الله. فالتفت للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هو استدلال حلو، قال له شوف يا يزيد، لو قلت الآن لعنة الله على قاتل أبي أتراني لعنت الله عز وجل؟ لما نقول لعنة الله على قاتل أبي يعني جاي ألعن الله عز وجل؟ فما معقولة، لابد واحد قتل أبي، ثم ليش تحاولوا تتنصلون من هذه المسؤوليات وشبرون على الله عز وجل؟ الله ما أمركم بهذا. يزيد نفس الشيء لما دخلت السبايا قرأ قل اللهم، أول ما دخلت السبايا عليه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يريد يقول لهم الله انطاني هذا الملك. وهنا شوف زينب ايش كثر واعية سلام الله عليها، قالت له بخطبتها وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تطش جهلا، هذا ملكنا وسلطاننا انت اغتصبت منا اغتصابا. فالجماعة أولا أرادوا أن يلقوا بمسؤولياتهم تجاه الجرائم اللي ارتكبت على مسألة الجبر، يقول لك الله هو الذي فعله وإحنا ناس ما لنا شغلة. اثنين رادوا يخدرون الأمة باسم الدين، يعني انت تصور لما عارضت الأمة بيعة يزيد، ترى الأمة ما حد موافق على بيعة يزيد على الإطلاق على الإطلاق. قام الخطيب، معاوية قاعد ويزيد قاعد، وقام الخطيب قال: أيها الناس، الخليفة هذا، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، فمن أبى فهذا، وأشار إلى السيف. كيف؟ لذلك الأمة رفضت بيعة يزيد رفضا باتا. جمهور الصحابة، مو بس بني هاشم، مو فقط الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رفضوا بيعة يزيد. هسا اللي قدروا يصفونه صفوه. تفترض مثلا عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد هو كان في صف معاوية في جبهة الشام، لكن برز في الشام، صارت له سمعة، صارت له شعبية وجماهيرية والناس تحبه، فخشي معاوية منه أن ينازع يزيد في الأمر. الروايات تقول بعث ابن أثال، هذا الطبيب النصراني، وهذا مريض، ما أدري مسخن، ما أدري فلاونزا عنده، قال له بطريقك حط له فشي من هذا، مو يقول إن لله جنودا من عسل، من هذا العسل هذا جنود. فمات عبد الرحمن ابن أبي بكر، وبعدين ابن أخوه إجا للشام وقتل هذا الطبيب. زين، فبالترهيب، والإمام الحسن طبعا صلوات الله وسلامه عليه، حتى هناك اتهامات بمقتل سعد بن أبي وقاص، لأنه هو البقية الباقية من أهل الشورى. حتى عبد الرحمن ابن أبي بكر أيضا كان من المعارضين، هم أكو اتهامات بأنهم صفوا. الروايات تقول لك فذهب ونام وما قعد هالنوم نوما. زين، فبالترهيب وبالترغيب بشراء الذمم، فود مجموعة من الأموال، من جملة اللي وصلتهم الأموال عبد الرحمن بن أبي بكر، رفض الرجل، وعبد الله بن عمر أيضا رفض، وقال: أيريد أن يشتري مني ديني؟ إن ديني إذن علي لرخيص. هالشكل يعني أنا أبيع لديني وكم درهم؟ فودى له رسالة، بالرسالة ايش قال له؟ وإن أمر يزيد أمر من أمر الله، وليس للعباد الخيرة في ذلك. هذا أمر الله وأنت تعترض على الله؟ فبنو أمية ابتدعوا عقيدة الجبر للضحك على ذقون الناس. يقول لك الإنسان ليس مسيرا وإنما هو مخير، ليس مخيرا وإنما هو مسير، فأنت إذا تفعل الحسنات ما لك أي دور، أنت مجرد آلة، وإذا تفعل السيئات أنت أيضا مجبور، ما لك أي دور. هذا طبعا اتجاه خطير. ليش؟ لأنه ينافي العدالة الإلهية. هل من المعقول أن الله عز وجل يجبر العبد على السيئة ثم يعاقبه عليها؟ لا يمكن. هذا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فهذه عقيدة باطلة. في قبال هذه العقيدة عقيدة التفويض. تفويض شنو؟ ذولي قالوا الإنسان ما إلى أي اختيار، والله هو الذي يجبر الناس على الفعل. جماعة المفوضة المعتزلة قالوا الأفرطوا في الحرية، قالوا أصلا الإنسان سيد نفسه وليس لله سلطان عليه. شلون؟ يضربون لك مثال، يقول لك أنت شايف البناء، البنا اللي يبني البيوت، هذا مو أول مرة يبني البيت، فالبيت محتاج إلى البناء في البداية في الحدوث، لكن لما يكتمل البيت وهذا يروح يلم أغراضه ويمشي لمن؟ البيت. بعد هذا البيت لما اكتمل يحتاج إلى هذا البناء؟ ما يحتاج، خلى يموت هذا البناء، البيت يبقى سالم، فهو محتاج إلى البناء حدوثا. يقول لك هالشكل الله عز وجل خلقنا، لما خلقنا وأوجدنا خلاص احنا بعد ما محتاجين له، وليس له سلطان علينا، ونحن مفوضون في أن نفعل ما نشاء. وهذا أيضا خطأ، والمثال هم خطأ. علاقتنا بالله عز وجل ليس كعلاقة الدار والبيت بالبناء، بل كعلاقة الضوء بالنار. شلون يعني؟ يعني أستاذ لما توقد لك نارا فتضيء ما حولك، هذا الضوء ما دامت النار موجودة هو شنو؟ موجود. بمجرد أن تخمد النار ينتهي هذا الضوء، فالضوء محتاج في حدوثه إلى النار ومحتاج في بقائه إلى النار، مو مثل البناء. كذلك علاقتنا بالله عز وجل، الله لو قطع عنايته لحظة واحدة عن الناس، مو عن الكون، لتلاشى هذا الكون. انت شايف مرات بيجي خلنا نشبه لك اياها، وهذا هو معنى القيومية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. انت اذا مرات تفكر بينك وبين نفسك، تصور في الشيء هسه انت الان وانت قاعد، صور في الشيء، صور مدينة من المدن، منظر من المناظر، فانت ما دامك متوجه لهذا المنظر موجود في ذهنك، وجود ذهني، لكن بمجرد أن تغفل عنه تلتفت تتلاشى هذه الصورة الذهنية. كذلك الوجود، بمجرد أن تنقطع عناية الله عز وجل وفيض الله عن الوجود لحظة واحدة ينتهي هذا الوجود. فلا الجبر صحيح ولا التفويض شنو صحيح. الصحيح شنو؟ ما قاله الصادق سلام الله عليه، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. هذا المعنى الأول للتفويض وهو معنى باطل. إذن التفويض العقائد إحنا مو قلنا إلا صورتين، الصورة الأولى مرتبطة بالأفعال الإنسانية وهو باطل، الصورة الثانية التفويض، وجاي نحكي عن التفويض بالعقيدة بعدنا مو التفويض بالأخلاق. يقول لك الله عز وجل فوض أمر الخلق إلى الأنبياء والرسل والأوصياء، هذا هم معنى ثاني من التفويض في العقيدة. الله عز وجل فوض أمر الناس وأمر الخلق وأمر الكون إلى الأئمة، فهم يخلقون وهم يرزقون وهم يحيون وهم يميتون. أكو تيار قديما هذا موجود، أن الله خلق الخلق وخلاص، فوض أمر الخلق للنبي وآل النبي، قالهم أنتم كيفكم سيسوون سووا. التفويض بهذا المعنى أيضا باطل، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لعنوا من قال بذلك وتبرؤوا ممن قال بذلك. وعلماءنا بالمطلق، جمهور علماءنا على رفض هذا المعنى، والمفوضة من الفرق الباطلة التي تبرأ منها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. نعم لا يصير اشتباه، هذا مو معنى نفي الكرامات، لا، كرامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ومعاجزهم علم على نار على علم، أكو واحد يقدر ينفي كرامات أهل البيت؟ يا وحدة اثنين عشرة عشرين حتى تنفيها، كرامات أهل البيت ثابتة. لكن فرق بين أن يجري الله عز وجل الكرامة على يد إمام على يد نبي، وفرق بين التفويض اللي رفضه علماؤنا، أن الله فوض أمر الكون إلهم فهم يحيون وهم يميتون. لا، أهل البيت عبيد لله تبارك وتعالى، عباد مكرمون. فإذا التفويض بهذا المعنى أيضا تفويض باطل. زين، هذا كله وين؟ هذا كله بالتفويض العقائدي. عندنا نوع ثاني من التفويض، التفويض الأخلاقي. التفويض الأخلاقي هو اللي يشير للآية وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله، هذا التفويض الأخلاقي وهو أمر ممدوح. شنو يعني التفويض الأخلاقي؟ يعني أن الإنسان يسلم أمره كله لله تبارك وتعالى، يقول إلهي أنا ما أدبر نفسي، مو إحنا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، إلهي أنت دبر لأموري، لأنك أعرف بي من نفسي، وتعرف مصلحتي أكثر مما أنا أعرف مصلحتي، فأنا أمري كل مفوضة مفوضة لتفعل بي ما تشاء، لأنك لا تفعل بي إلا ما فيه خيري وصلاحي. وهذا أعلى من التوكل. انتبه، التوكل على الله عز وجل إيش قد مهم، إن الله يحب المتوكلين. التفويض الأخلاقي أحب إلى الله وأعلى مرتبة ومنزلة من التوكل. كيف؟ خلي أضرب لك هذا المثال حتى تتضح الفكرة أكثر. أنت مرة بالسوق تريد تشتري حاجة، تريد تشتري مجموعة من الأسهم، ما أدري، تريد تدخل في شراكة معينة، فتجعل وكيلا شخص محامي، شخص يعرف السوق، تقول له هذا المال مقدار من المال، وتروح أنت تنجز لي المعاملة، وكلتك في أن تنجز لي المعاملة الفلانية، أنا أعتمد عليك. هذا توكيل وتوكل. مرة ثانية لا، عندك مجموعة من الأموال، انتبه للمثال ترى يميز لك بين الاثنين. عندك مجموعة من الأموال وعندك صديق، هذا الصديق أولا تثق به وأنه حريص عليك مثل نفسه، وعنده خبرة بالسوق، فتقول له هذه أموالي وقد فوضتك أن تفعل بها ما تشاء، تشتري، تبيع، تأجر، تشترك، أنا معتمد عليك. فرق بين الصورتين واضح. التوكل من هالقبيل، أكو قضية تريدها وتسعى لها وتحب أن تؤتاها وتفعل المستحيل من أجلها وتحقق المقدمات، ثم تقول له إلهي أنا توكلت عليك. تفويض تقول له لا إلهي أنا ما أقدم أي اقتراحات، شو تريد تسوي بي أسوي، ما تريد أن تفعل افعل. لهذا في يوم من الأيام دخل الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، دخل على ولده زين العابدين عليه السلام، كان مريض، فقال له بني ما تشتهي؟ لاحظ جواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قال أبا يا حسين أشتهي أن أكون ممن لا يقترح على ربه، ما أريد أقدم اقتراح، الله عز وجل يريد يشافيني شافيني، يتركني مريض يتركني مريض، لأنه أعلم بي أعلم بي من نفسي. قال أحسنت يا بني، لقد ضاهأت قول إبراهيم الخليل إذ قال له جبرائيل ما تشتهي يا إبراهيم. هذا وين يقول له ما تشتهي يا إبراهيم؟ هو رامين بالمنجنيق، بالمنجنيق تعرف، أوقدوا له نارا كبيرة ما يقدرون يوصلوا لها من مكان قريب، لهب حرارة، فخلوه بالمنجنيق وقذفوه على النار، ويا ما قذفوه جبرائيل يقول له اشتهي. طبعا أسأل واحد يقول له ششتهي بس خلصنا من المصيبة هذه غير، يقول له لا، اشتهي أن أكون ممن لا يقترح على ربي، ما اقترح على ربي، يريدني أحترق بالنار أحترق بالنار، يريدني أنجو من النار، علمه بحالي يغني عن سؤالي. هذه المرتبة أولا مرتبة إيمانية عظيمة إخواني، جاي أحكي لك من الجانب الإيماني، ومن الجانب النفسي أيضا مرتبة مهمة جدا. المريض نفسيا شفاؤه وين؟ بهالنقطة هذه. أنت الآن شبيه الناس الآن تدري الأمراض النفسية شائعة ترى هذا العصر، مرض العصر هو هذا القلق والاكتئاب. ستقبل الناس مو هو يهم بعيد، قبل 20 سنة قبل 30 سنة ما كان ترى عندها الإمكانات هذه، إمكاناتها بسيطة، أموالها قليلة، حتى الطعام ما كنت ترى، كان كل المناطق أنا جاي أحكي لك ذاك من ذاك اللي يشبع ويأكل ما يشتهي من لحم ودجاج وفواكه وحلوى ذكرون يعني الكبار يذكرون هذا الأمر، وإحنا لحقنا أيضا ربما على شيء من ذلك. لكن الناس كانت نفسيتها شنو؟ مرتاحة. الآن الإنسان المعاصر هذا الجيل كل شيء عنده، كهرباء ما شاء الله، مكيفات، مدفئات، سيارات، موبايلات، انترنت، أكل خير من الله، ملابس خير من الله، شو تريد يعني. لكن من الناحية النفسية الإنسان المعاصر ما مرتاح مثل الإنسان السابق كان أكثر، ولهذا حتى ما يحس بطعم الحياة، لأن يا التلزمة يقول لك شو حياته، شو رقضة، ما أدري يمتى يطب الأسبوع، ما أدري يمتى يطلع الأسبوع، وهم جاي يشوف أنت الآن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والجلطات القلبية والدماغية أعاذ الله المؤمنين منها، سببها شنو؟ الأطباء هالشكل يقولون خو مو هذا حكي، يقول لك سببها القلق والهم النفسي. مو شنو ليش الإنسان يهم؟ الإنسان يهم بكرة بغدا باكر، هم الغد، هم الأيام الآتية، هم المستقبل هو الذي يقلق الإنسان. الغني والفقير، الفقير يقول لك بعد رأس الشهر يجي منين أجيب الإيجار، أنا راح يوقف، أو خلصت السنة هذا بالبيت يريد يطلعني مثلا، أو القسط مال المدارس، أو أنا مريض وش اسمه، أو أنا جوز ما ألقى لي عمل، ما ألقى لي شغل. الغني هم يفكر، أخاف السوق تنزل، أخاف المشروع كذا، أخاف الأسهم ما أدري، هم المستقبل. اللي عالج لا أدوية ولا مهدئات ولا أطباء نفسيين، الذي يعالج هذا الهم والقلق هو التفويض، أن يفوض الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى. إذا تريد تنام وبالك مرتاح ما تفكر تخلي رأسك تشعل وسادة وتغفى، عليك أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. قل له إلهي أولا أنت كنت محسنا إلي، أنا من أنا صغير ما بطلت ما تركت عادة الإحسان، وكما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما يجي. مثل هالعشرين سنة أخوة تمامة الجوع وما خلاك الله عز وجل حل كثير من مشاكلك اللي كانت معقدة، شنو يعني الله عز وجل بطل بعد مثلا بالمستقبل؟ ما لا، الله لا يترك عادة الإحسان. رضيت بما قسم الله لي، أمير المؤمنين عليه السلام، وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. فالمفوض الذي يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى، مثل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الحسين لما قال له محمد بن الحنفية إلى أين أنت ذاهب يا أخي، وتدري أن أهل هذا المصر غدروا بأبيك وغدروا بأخيك من قبل، قال شاء الله أن يراني قتيل. إذن لماذا تأخذ معك هذه النسوة والأطفال والعيال؟ قال شاء الله أن يراهن سبايا. خلاص يعني ما عندي شيء خارج مشيئة الله، رضا الله رضانا أهل البيت، كل شيء يأتي من الله إحنا براضين ومسلمين لك عتبى يا رب، إن كان يرضيك فهذا إلى رضاك قليل. آخر لحظات الحسين كان يتمتم وقد أعياه نزف الدم بكلمات الرضا لله تبارك، رضا بقضائك يا رب لا معبود سواك. لذلك كان المؤرخون يقولون كان كلما ازداد عليه الكرب ازداد وجهه إشراقا وتلألؤا. ليش؟ هذا حالة الأنس، حالة الرضا. نعم كان شيء واحد يؤرق الحسين صلوات الله وسلامه عليه، يؤرق الحسين وهو